الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. قال عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. قال عن عامر بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر. كان في إبله، يعني كان في المراد أنه كان في البادية، في موضع يقال له العقيق، وهو المكان الذي مات به سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 55 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المكان يبعد عن المدينة بمسافة نحو 10 أميال. هذا المكان في البادية كان سعد رضي الله تعالى عنه فيه. فقال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال، لما رأى سعد ابنه قد قدم عليه، قال سعد رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. من شر هذا الراكب، يعني من شر عمر ابنه، لأنه هو الذي أقبل عليه، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني من شر عمر ابنه. وهذا الكلام يقوله سعد رضي الله تعالى عنه يستعيذ بالله جل وعلا من شر هذا الراكب الذي هو ابنه عمر، الذي قدم عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مخافة أن يأتيه بشيء من الأخبار ومن الكلام، خاصة أن الوقت كان وقت فتنة، وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد اعتزل الفتنة، فتنة اقتتال الناس، فاعتزل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولزم بيته وأوصى أهله بألا يأتوه بخبر من أي بأي خبر من أخبار الناس حتى تجتمع الأمة على إمام. فهذا النهج الذي اتخذه سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أوصى أهله بألا يأتوه بخبر من الأخبار حتى يجتمع الناس على من أخبار الناس حتى يجتمعوا وتجتمع الأمة على إمام وتكف ويكف القتال الذي كان بينهم. فكان ينهاهم من يأتوه بخبر. فإذاك لما أقبل ابنه عمر وهو الآن في باديته، عمر ربما يأتيه الآن بخبر من أخبار الناس ما يؤدي به مثلا إلى أن يتكلم بكلام ولا أن يكون له رأي فيما حصل. فلذلك قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب الذي هو ابنه عمر، يعوذ بالله من شر عمر. قال: فنزل، أي نزل عمر ابنه، نزل لأنه قادم عليه راكبا، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك؟ يقول عمر لوالده، يقول عمر لوالده سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: أنزلت في إبلك وغنمك؟ والمراد بإبلك وغنمك يعني في إصلاحها وتربيتها، لأنه ذهب إلى باديته إلى إبله وإلى غنمه. فيقول له: أنزلت، يعني وأتيت باديتك لأجل إبلك وغنمك لأجل إصلاحها وتربيتها؟ قال: وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. يتنازعون الملك بينهم، أيهم يأخذه؟ وهذه الفتنة التي حصلت، فكان قد حصل ثمة قتال. فيقول له ابنه عمر كأنه يقول له ذلك وينكر عليه، لأن في قوله هنا قال له: أنزلت، وهنا استفهام إنكاري. هذا عمر ينكر على من؟ على والده. ومن هو والده؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فينكر عليه فيقول له: نزلت في غنمك وإبلك، يعني جلست هنا وقمت لتصلحها وتربيتها، وتركت الناس، والناس ماذا يفعلون؟ يتقاتلون، وحصلت بينهم فتنة. فقال: وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، يعني أيهم يأخذه؟ قال: فضرب سعد في صدره وقال له: اسكت. سعد بن أبي وقاص لما قال ابنه هذا الكلام له الذي قاله على سبيل الإنكار، لما قال: ونزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون على الملك، فضرب سعد على صدره. لماذا ضرب على صدره؟ تأديبا له، ضرب على صدره تأديبا له، لأجل المقالة هاته التي قالها منكرا على والده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن مثل هذا الكلام لا يقال لمن؟ لمن لرجل هو سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعد ولا شك أعلم من ابنه عمر، أعلم من ابنه عمر. فلما كان الشأن أن هذا سعد بن وقاص وهو أعلم من ابنه عمر، ما يقال له مثل هذا الكلام على جهة الإنكار، يقول له كيف تأتي غنمك وإبلك وتركت الناس يتنازعون الملك. فلذلك قال عامر هنا: فضرب سعد في صدره، يعني تأديبا له على قوله هذا، لأن مثل هذا لا ينبغي أن يخاطب به من هو أعلم، يخاطب به سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال سعد أيضا لعمر، قال له أسكت، وقوله أسكت يعني لا تتكلم بمثل هذا الكلام، لا تتكلم بمثل هذا الكلام. ثم ذكر له السبب، لماذا الآن يقول له أسكت؟ ما ذكر له سبب إسكاته له، أسكت ولا تتكلم بمثل هذا الكلام، تقول لي كيف تأتي غنمك وإبلك وقد تركت الناس يتنازعون الملك أيهم يأخذه. فقال له أسكت ولا تقول هذا الكلام. ثم ذكر له السبب لماذا أسكته، وهنا يأتي العلم. فقال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي، التقي الذي ترك المعاصي امتثالا لأمر الله عز وجل واجتنابا لما نهى عنه سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن تقوى الله عز وجل من أسباب نيل محبة الله عز وجل، لأنه قال إن الله يحب، من يحب؟ يحب أولا التقي، فالتقي الذي يترك معصية الله جل وعلا ويمتثل أمرا بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، هذا هو التقي، وهذا يكون محبوبا عند الله عز وجل. فقال إن الله يحب التقي، قال الغني. والغنى المحبوب هو غنى النفس، ليس الغنى كثرة العرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الغنى غنى النفس. فهذا الغنى الذي يحبه الله، هذا الغنى المحبوب هو غنى النفس. وقد يكون أيضا مما يدخل في الغنى، الغنى الذي يمن الله جل وعلا به على من يشاء من عباده، كثرة المال، ولكن هو بالنسبة لمن؟ للغني الشاكر، هذا هو الممدوح، الغني الشاكر الذي يكون شاكرا لنعم الله سبحانه، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال في الثالثة: قال الخفي. والخفي هو المعتزل عن الناس. إن الله عز وجل يحب هذا الخفي، من هو الخفي؟ وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لإرادة سعد هذا الحديث بعد إسكات ابنه لما قال تلك المقالة منكرا عليه، فقال له: إن الله يحب التقي الغني الخفي، أي المعتزل عن الناس الذي يخفي عنهم مكانه، يخفي على الناس مكانه، يكون معتزلا عنهم لا يختلط عنهم. وهذا خاصة عند الفتن، فإن اعتزال الناس وترك مخالطتهم عند الفتن وفرارا لمن يفعل ذلك بدينه، يفر بدينه فيبتعد عن الناس ولا يختلط بهم ويعتزل، فهذا يكون محبوبا في مثل هذه الحال. إذا كان عند الفتن ومخافة الإنسان أن يفتن ويقع في الفتنة على أم رأسه، فإنه إن اعتزل الناس فتكون العزلة هنا محبوبة، فتكون العزلة هنا محبوبة. فلذلك ساق سعد هذا الحديث في بيان فضل ذلك لابنه بعد أن أسكته لما قال تلك المقالة التي فيها أنه كأنه يريد من والده أن يخوض في ذلك الأمر، لما تنازع الناس في الملك أيهم يأخذه، وهو سعد رأى بأن تلك فتنة، فلذلك اعتزل وأوصى أهله بألا يخبره بشيء من أخبار الناس حتى تجتمع الأمة على إمام. واعتزل رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيذكر له هذا الحديث، فقال: لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما، إلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أفضل؟ فقال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ وبعض أهل العلم كالقرطبي رحمه الله قال: السؤال هو عن الناس، سؤال عن المجاهدين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مؤمن يجاهد بنفسه. فقالوا: إذن السؤال الرجل أي الناس أفضل، يعني أي الناس المجاهدين أفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وهنا ننتبه إلى قوله مؤمن، يعني هذه الفضيلة التي حاز هذا الإنسان فكان أفضل الناس ليست بسبب الجهاد فقط، وإنما هو أولا مؤمن قد قام بما يتعين عليه مما أمره الله سبحانه وتعالى به فهو مؤمن. ومن الأمور التي حرص عليها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم قال يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، يعني يبذل ماله ونفسه كلها في كل يبذل كل ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل الناس. قال ثم من، يعني ثم من، السؤال أيضا عن أفضل الناس، إذا كان هذا أفضل الناس فمن الذي بعده من هو من أفاضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثم رجل معتزل، وفي رواية ثم مؤمن، أي أيضا مؤمن قد قام بما يتعين عليه القيام به، ثم بعد ذلك ينال هذه الفضيلة بالخصلة التي يذكرها صلى الله عليه وسلم بعدها. فقال ثم رجل، قلت وفي رواية قال ثم مؤمن معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، يعني ابتعد عن الناس ويعبد ربه سبحانه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في شعب من الشعاب ليس المراد به نفس الشعب والتي تجمع على شعاب وهي الانفراج الذي يكون بين جبلين، ليس المراد هذا، وإنما ذكره لأن الغالب أن هذه الشعاب لا يكون فيها الناس، الغالب لا يكون فيها الناس، وإنما المراد هنا أنه يكون منعزلا عن الناس، كان في شعب أو كان في مكان خال بعيد عن الناس، فليس المراد الشعب هنا بنفسها، وإنما المراد أنه يكون معتزلا عن الناس. فقال صلى الله عليه وسلم رجل معتزل في شعب من الشعاب قال يعبد ربه، فكأنه صلى الله عليه وسلم يذكر الشعاب هنا مثالا فقط، يذكره مثالا فقط، وإلى المراد أنه رجل مؤمن يعتزل الناس ويعبد ربه. وهذا في أن مثل هذه العزلة تكون ممدوحة، ولكن هي تكون ممدوحة عند الفتن، تكون ممدوحة عند الفتن فرارا الإنسان بدينه من الفتن ومخافة يقع فيها فيعتزل الناس ويعبد ربه سبحانه وتعالى. قال وفي رواية قال يتقي الله ويدع الناس من شره، قال يتقي الله، هذا رجل أيضا من أفاضل الناس، قال يتقي الله قال ويدع الناس من شره، قال يدع الناس من شره يعني يترك الناس من شره، وليس المراد يعني في من الاعتزال، ليس المراد من الاعتزال أن الإنسان يلاحظ فراره من أذى الناس وأن يبتعد عن شر الناس، لا ليس هذا فقط، وإنما المراد أن الإنسان أيضا يلحظ في نفسه ذلك، وإنه يفر ويعتزل من الناس حتى يترك الناس من شره، حتى لا يؤذي هو الناس بشره، فهذا الملحظ الذي ينبغي أن يلاحظه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدع الناس من شره، ولهذا هذا فيه أن صاحب العزلة الإنسان إذا اعتزل الناس ينبغي له أن يلحظ هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ويدع الناس من شره، يعني ينظر إلى نفسه في تلك العزلة أنه يترك الناس حتى لا يتأذوا من شره، موش يقول أنا أترك الناس حتى لا أتأذى من شرهم، وإنما أنا أترك الناس وأعتزل حتى لا يتأذى الناس من شره. قال وفي رواية الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أفضل فقال الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره، يعني هذا المعتزل كفى الناس شره، فهو يلحظ هذا الملحظ الذي ذكرته آنفا، وهو بهذا يحقر نفسه، ما يلتفت إلى الناس أنه يفر حتى لا يؤذيه الناس بشرهم، وإنما هو يعتزل الناس حتى لا يؤذي الناس بشره، فهو يعتزل ويحقر نفسه بذلك ويرجو السلامة من الفتن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.